زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من الظواهر الخطيرة المنتشرة في مجالسنا القول على الله تعالى بغير علم، والجراءة في دين الله عز وجل، والخوض في أحكام الشريعة بالحق والباطل. فترى عدداً من الناس يتسارعون إلى إطلاق الأحكام الفقهية ووصف الحلال والحرام، ويماري البعض الآخرين في هذه الأحكام ويجادلونهم، ويتحول المجلس إلى مجلس جدال في الأحكام الشرعية، وكل الذين يتجادلون من الجهلة الذين لا يجوز لهم أصلاً أن يتكلموا في طرف من أطراف المسألة. لقد هانت الشريعة وأحكامها على كثير من المسلمين، بحيث جعلوها وقفاً على الجميع، كل الناس يتكلمون في الأحكام ويطلقون الحلال والحرام. ونريد أن نتعرف على خطورة هذه المسألة في الشريعة. ومسألة الفتوى، ما هي شروطها؟ وكيف يتطلب المسلم الفتوى الجادة، خصوصاً أن التلاعب بالفتاوى صار من شعارات أهل هذا الزمان؟ كيف تبحث عن الفتوى؟ ومن تسأل؟ وهل يجوز لك أن تسأل أكثر من عالم؟ وما حكم تتبع الرخص؟ وإذا تعارض عندك أكثر من فتوى فماذا تفعل؟ ولن يكون الوقت متسعاً لتناول كل ذلك، ولكن لنبدأ مستعينين بالله تعالى، ونكمل بعد ذلك فيما ييسر الله عز وجل. إخواني، أما بالنسبة للجرأة على أحكام الشريعة والخوض في مسائل الدين بغير علم، فإنه ولا شك من أكبر الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الكلمة ذكرها ربنا في آية من كتابه، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بالأسهل وهي الفواحش، الأسهل بالنسبة لما هو مذكور معها، وإلا فإن الفواحش ليست سهلة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعليقا على الآية: فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالذين يتكلمون في الفتوى والأحكام بغير علم يقولون على الله ما لا يعلمون، وهذه التي ذكرها العلماء أعظم أنواع المحرمات المذكورة في هذه الآية، لأنه افتراء الكذب على الله، لأنك تقول هذا حلال ولم يحله الله، أو هذا حرام ولم يحرمه الله. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالوعيد في هذه الآية على الكذب على الله في أحكامه بالقول لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. لما لم يحله هذا حلال إلا لمن علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة قاطبة، وهو النبي يسأل عن سؤال ليس عنده جوابه فيقول: لا أدري حتى أسأل جبريل، ويطرق صلى الله عليه وسلم برأسه ينتظر نزول الوحي من السماء حتى ينزل عليه الوحي ثم ينفصل عنه، وبعد ذلك يخبرهم بحكم الله في المسألة، كما حصل في عدة وقائع، كما جاءت خولة بنت ثعلبة تشكي زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني ظاهر مني. والنبي صلى الله عليه وسلم يتريف ما أفتاها بشيء في حكم الظهار، ما أفتاها بشيء، وهو أولى الناس بالاجتهاد انتظارا لنزول الجواب الرباني والوحي من السماء حتى يخبر المرأة. وأحد الناس اليوم يتكلمون في مسألة وليس عندهم شرط واحد من شروط الاجتهاد. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الفتوى بغير علم: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. ومعنى غير ثبت يعني بلا حجة ولا بينة، بلا حجة ولا بينة، فإنما إثمه على من أفتاه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين الذين يتكلفون في الأحكام بغير دليل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. حتى العالم إذا أفتى بكل شيء وعن كل سؤال فإنما هو مجنون. وقال ابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، كلما زاد علم الإنسان زاد توقفه وتريثه وتدبره في المسائل. وقوله: لا أدري. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، خشية أن لا يسوقه كما هو أو أن يخطئ في تبليغه. ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، لم يكونوا يتسابقون إليها، بل كانوا يحيلون الناس على أهل العلم الآخرين. وسئل داود بن أبي هند الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. تدور المسألة على العلماء، كل واحد يحيل إلى الآخر حتى ترجع إلى المسؤول الأول الذي سئل. يتهربون من الفتوى خشية إثمها. وكان بعض العلماء لا يفتي في أبواب معينة مطلقاً، وهي الأبواب المتعينة المتعلقة بالفروج بالفرج، مثل قضايا الطلاق لا يفتون فيها نهائياً، لأنهم يخشون أن يحلوا فرجاً حرمه الله. واليوم يقول عامة الناس في مجلس، يقول الواحد منهم: ما أظن والله أعلم فيها شيء. تأتي المسألة يقول: ما أظن والله أعلم فيها شيء. ما أظن إن بعض الظن إذ إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ما أظن فيها شيء، بكل بساطة ما أظن فيها شيء، ومن أنت حتى تظن؟ وقال أبو حصين عثمان بن عاصم: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر، يشاورهم حتى تتبين الأحكام. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، لا نقول لهم شيئا. وهو ابن عمر من كبار علماء الصحابة. وعن ابن عون رحمه الله قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك، لا أعرف غيرك. فقال القاسم، هذه عبرة حتى للمتمسكين بالدين وللملتزمين بالدين، فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي. لاحظ، لا تنظر إلى طول لحيتي، العلم ليس بطول اللحية. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. ثم قال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرتي 6 أشهر، جئتك من مسيرتي 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. رسول من أهل بلدي بمسألة أسألك عنها. قال: فسل. فسأله الرجل عن المسألة فقال الإمام مالك رحمه الله: لا أحسنها، بدون عيب ولا حرج ولا توقف، لا أحسنها. ليس سهلا أن يقول الإمام العالم وسط طلابه في المسجد وهو إمام دار الهجرة وأعلم أهل البلد، ليس سهلا أن يقول لرجل وجاء من بعيد ويقصده محمل بمسألة ومن أهل البلد يقول: لا أعلم. ليس سهلا، لكن الذين عرفوا الله وخشوه وهم يخشون اليوم الآخر يقولون: لا أحسنها. ولماذا لا يقولون؟ وماذا يضيرهم أن يقول الواحد منهم: لا أدري. فسأله الرجل عن المسألة فقال: لا أحسنها. فبهت الرجل، بهت من سمعة مالك رحمه الله، كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. بهت لما قال مالك: لا أحسنها. فقال الرجل محاولا: أي شيء أقول لأهل بلدي؟ ماذا أقول لأهل البلد الذين أرسلوني، غبت عنهم هذه المدة الطويلة، أرجع إليهم، ماذا أقول؟ ما عندي جواب. أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: قال مالك لا أحسنها، قال مالك لا أحسنها. وقال ابن وهب: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، لو كتبنا كل فتوى يقول مالك فيها لا أدري لملأنا الألواح. إذن قضية الإحراج حتى لو كنت صاحب سمعة في الدين أو مكانة، لا أدري أفضل من العذاب. يا أيها الإمام عند المأمومين، ويا أيها المدرس عند الطلاب، ويا أيها الأب عند الأبناء. بعض الأولاد يسألون أباءهم، والأب يستسهل الأولاد الصغار ويعطيهم الجواب من عنده، من رأيه، بدون علم، حتى لو كان أولادك الصغار. وبعض الناس يا إخوان يفتون زوجاتهم بغير علم، الزوجة مسكينة أو لا تستطيع الحصول على الجواب، وهذه زوجته، وكأن الزوجة يجوز لها الفتوى بغير علم، فيفتيها بغير علم، أو يفتون أقرباءهم بغير علم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا أعلم نصف العلم. وقال رجل للإمام أحمد: حلفت بيمين لا أدري إيش هي. قال: ليت أنك إذا دريت، دريت أنا إذا كنت يا أيها السائل لا تدري ما هي، ما هي المسألة، كيف أدري أنا؟ وبكى ربيعة، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: استفتي ما علما لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا الكلام متى قيل؟ متى قيل؟ في عهد السلف، لما كان العلماء متوافرون، لما كانت البلاد مليئة بالعلماء، مليئة بالعلماء. الآن بلد مثل هذه المدينة التي نحن فيها، هل تعرف رجلا واحدا فيها يصح أن يطلق عليه عالم؟ عالم هذه المدينة التي نسكنها نحن في هذه المنطقة، هل تعرف رجلا فيها يصح أن يطلق عليه عالم؟ ذهب العلم أيها الإخوة، انقرض العلم بموت العلماء. في طلبة علم، يمكن أن يوجد طالبة علم، طالب علم يمكن، لكن عالم ندرة. كلمة عالم ليست كلمة سهلة، ندرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر: إن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن يقبض العلم بموت العلماء، أي إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو ما يحدث الآن في كثير من البلدان، يتخذ الناس رؤوساً جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. صار العالم كالكبريت الأحمر في غاية الندرة. العالم الآن في غاية الندرة، شيء نادر جدا. يقول ربيعة: في ذلك الزمان استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، شرخ كبير وثلمة في جدار هذا الدين، بسبب أن من لا علم له تكلم. والآن يتكلم بكل سهولة، وتجد في كثير من الصفحات، خصوصا ما يأتي من الخارج أو من يذهب إلى بعض البلدان، يجد ذلك واضحا جليا. المجلات والجرائد، الصفحة الدينية، من الذي يفتي في الصفحة الدينية؟ جاهل من الجهال، متساهل من المتساهلين، مأجور من المأجورين، يفتون بغير علم يضلون ويضلون. استفتي من لا علم له، وصارت القضية عند الناس مبناها على الشهرة. الشهرة عند من؟ الشهرة عند العامة. وليست القضية بالشهرة أيها الإخوة، لأن وسائل الإشهار في هذا الزمان لا تنتقي الثقة في دينه وعلمه. ولذلك ربما يشهر في عدد من الأماكن والبلدان من لا علم له، يشهر ليتقصده الناس فيضل ويضل. من خطط أعداء الإسلام زرع من ليس بثقة ليتصدر فيفتي بغير علم فيضل ويضل. والناس إذا لم يكن عندهم مقاييس من هو العالم، سيستفتون من هو المشهور عندهم، وقد يكون المشهور ليس بثقة. ليس دائماً أيها الإخوة، هذه قاعدة مهمة، لا يشترط أن يكون المشهور ثقة في دينه وعلمه، فقد يشهر من ليس بثقة، وهذا حاصل كثيرا. ولذلك من مسؤولية المسلم عند الله، من الأمانة في رقبتك، أن تعرف من تسأل. وقال ربيعة رحمه الله: ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، من الحرامية أحق بالسجن، لأن استصلاح الأديان أهم من استصلاح الأبدان. إذا كان الحجر الصحي يقام لاستصلاح الأبدان، فالحجر لاستصلاح الأديان أولى. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون السؤال عما لم يقع، ويمتنعون من الإفتاء فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر ينهى أن يسأل عما لم يكن، وفي رواية: يلعن من سأل عمن لم يكن، عما لم يكن. وسئل عمار رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد، حصلت أم لم تحصل؟ هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى تكون، فإذا كان تجشمناها لكم، ونظرنا وأمعنا وتدبرنا واجتهدنا للخروج بالجواب. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يستحلف من سأله: الله، أكان هذا؟ فإن قال نعم نظره، وإن قال لا لم يكن بعد لم يتكلم رفض الجواب. وقال الصلت بن راشد: سألت طاووسا عن مسألة فقال كان هذا؟ قلت نعم. قال آلله؟ قلت آلله. ثم قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. عبارة ذهبية: عند نزول المسألة وحدوثها يوفق الله من الأمة ولو واحدا ليقول الجواب الصحيح، لأن الله لا يترك الأمة على ضلالة. وبعض الطلبة، نصيحة لطلبة العلم، وبعض الطلبة يجمع غرائب المسائل وصعابها، ومن الأشياء التي لم تقع يدور بها على العلماء والمنتسبين إلى العلم ليستزلهم بها. ولذلك لما قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل، عبأت وجهزت لك مسائل، يعني في غاية الصعوبة، قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل، قال: اخبأها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها. وسنتحدث إن شاء الله أيها الإخوة عن مسألة الرخص وزلات العلماء وشروط المفتي وآداب المستفتي، وماذا يفعل إذا تعارضت عنده الفتاوى، وهل يجوز له أن يسأل أكثر من عالم، وما حكم أن يتتبع العلماء حتى يحصل على جواب، وحكم إخفاء بعض المعلومات في السؤال. بعض الناس يخفون معلومات عند الاستفتاء، المسألة فيها صك طلاق من القاضي وحكم الحاكم نافذ كما قال العلماء، لا يغيره فتوى مفتي، فإذا حكم القاضي بالطلاق انتهت المسألة، فيخفي أن القاضي حكم فيها وفيها صك طلاق، ويذهب على أئمة المساجد يدور في رخص المسألة كذا وكذا، ويخفي صدور حكم في القضية، إلى آخر ذلك من الخيانات التي تحصل من بعض المستفتين، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله. وسنتحدث بمشيئة الله عما حصل للناس من جراء تتبع الرخص، من جراء التساهل، صار عندك الآن أشياء رقع وحثالات من جراء هذه المسألة، وتساهلات، المسلسلات والأفلام إذا لا تلهي عن الصلاة لا بأس بها، الفوائد البنكية ضرورة اقتصادية والبنك غني جائز، الموسيقى إذا كانت هادئة كلاسيكية فلا بأس، مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان قلبك نظيف ما فيها شيء، اللحية سنة مستحبة، إسبال الثوب إذا ما في خيلاء جائز، سفر المرأة بغير محرم لا بأس، من ضرورات العصر. ولذلك الدخان مكروه في الطب، في الطب لا أحد يجرؤ أن يصف دواء وهو لا يعلم، ولا أحد يفتي في الطب ولا في المرض للناس فتاوى، أما في الدين ما أسهل المتساهلين وجريان أحكامهم على الناس. ولذلك صرت ترى العجب العجاب، واحد يسأل يقول لمن يزعم أنه شيخ: جمعت زوجتي في نهار رمضان برضاها، قال: عليك شهر وعليها شهر، الله أكبر، ومتى كانت الكفارة تقسم قسمين؟ أنا تعبان يا شيخ من العمل، أطعم 60 مسكينة. كأن المسألة ملك للسائل، فهو يسهل ويقولون هذا مفتي، هذا شيخ صعب، وهذا الشيخ حبيب وسهل، اسألوا فلان ولا تسألوا فلان. مسؤولية يا أخي، ولو أفتاك فلان هل يزول الإثم عن رقبتك؟ لو أعطاك فلان كلمة جائز وختم لك بكلمة حلال ختم، انتهت المسألة؟ الله لن يسألك يوم القيامة من سألت ومن استفتيت. القضية أيها الإخوة أمانة وخطيرة وندامة يوم القيامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الفقهاء في دينه. اللهم اجعلنا ممن أردت بهم خيرا بالفقه في دينك يا رب العالمين، فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن صفة العالم والمستفتى ينبغي أن تكون واضحة، وكما أن المتساهل يأثم فكذلك الذي يفتي بالتحريم بغير علم يأثم. وليس الماهر الذي يشدد عليك بغير دليل، وليس الذي يحرم الحلال آمن، بل إن تحريم الحلال ربما كان أسوأ من تحليل الحرم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ولذلك قال سفيان تلك العبارة الذهبية، إنما قال الرخصة من ثقة، الذي يطلب المنى الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد، أما التشديد فيحسنه كل أحد، لكن الرخصة من ثقة. لكن أين تجد هذا الثقة؟ الآن تجد الرخصة بدون ثقة. ولعله يأتي إن شاء الله ما يزيد هذه المسائل وضوحاً بحول الله وقوته. لقد سمعنا أيها الإخوة وسمع الناس بحادث الطائرة المؤلم الذي أودى بحياة مئات من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المسلمين إخواننا الذين ماتوا برحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان في فقد محبيهم. ونحن يؤلمنا ولا شك أن يموت هذا العدد من المسلمين، لا نفرق بين جنسية وأخرى، فالمسلمون سواء عند الله رب العالمين. ولقد كان قائد تلك الطائرة بحق فيما وقفت عليه من زملائه شخصيا رجلا أحسبه والله حسيبه من أهل الدين، ويظهر عليه سمة التمسك بالسنة في مظهره من إطلاق لحيته وما يكون في هندامه، وهو معروف بحب الخير والمسارعة فيه والحرص على أهله وأولاده، وكذلك بعض من كان معه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الجميع برحمته. والمهم أيها الإخوة، العبرة من الحادث أن نكون متأهبين للموت في كل وقت وحين، لأننا لا ندري متى يفجأنا القدر. قدر الله النافذ في عباده، سر الله في خلقه، يسعى الساعي ويجتهد المجتهد ويعمل العامل وهو لا يدري أن أجله بعد لحظات. لقد كان في ذلك الحادث عبرة للمعتبرين. لقد مرض قائد الطائرة الأصلي واعتذر عن القيام بالرحلة، واتصلوا حسب جدول الاحتياط بالشخص الذي عليه الدور فاعتذر، وبالثاني فاعتذر، وبالثالث ليكون هو الذي يقود تلك الطائرة، ولا نقول كما قال بعض الناس الطائرة المشؤومة، ولا نقول كما قال بعض الجهل الحظ المنكود، فكله قضاء الله تعالى وكله خير، ولا ندري نحن عن غيب الله عز وجل. وهذا الذي حدث يثبت لنا نحن المسلمين علم الله عز وجل، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لو كانوا يعلمون أن الطائرة ستنفجر بهم ما أقلعوا بها، ولكنهم لا يعلمون، بل إن بعض العمال دفع 30,000 روبية ليشتري بها حتفا. وكذلك فإن هذا الحادث يذكرنا بالشهداء والمفهوم الواسع للشهادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرق شهيد، علمنا أن من مراتب الشهادة من يموت حرقا يأخذ أجر شهيد، ليس كشهيد المعركة طبعا، بالطبع ليس كشهيد المعركة، لكن له أجر شهادة. أما الكفرة من الهندوس وغيرهم، أما الكفرة الهندوس فإنهم يحرقون أصحابهم في الدنيا قبل الآخرة، يحرقونهم الآن، وربما يحترقون في قبورهم ويوم القيامة في نار جهنم، وذلك هو العذاب الأليم. أيها الإخوة، من درس الطائرة أيضا أن الأسباب الدنيوية إذا نزل قضاء الله تعالى لا تنفع، فربما يوجد جهاز إنذار يحذر من الاصطدام بالأجسام القريبة، والطائرات الحديثة لا تخلو من ذلك، ولكن مع ميل الطائرة لا يعمل بدقة ليجري الله قدره. فالله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب وقدر الأمور لتجري وفق ما يريد سبحانه وتعالى، لا يحيد عن ذلك أحد أبدا. أيها الإخوة، إن في الموت لعبرة، وإن فيما حدث للجميع درس في التهيؤ للموت والاستعداد له. نسأل الله تعالى أن يجعل خروجنا من هذه الدنيا على ما يحب ويرضى. إخواني، دخلنا في شهر عظيم وهو شهر رجب، رجب المحرم عند الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه موعظة الله لعباده ووصية الله لهم، لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا ترتكبوا المحرمات في الأشهر الحرم، فإن ارتكابها في الأشهر الحرم أشد من ارتكابها في بقية الأشهر، لأن السيئة تعظم في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. وذبيحة رجب مختلف فيها بين أهل العلم، فبعضهم قال بنسخها، وبعضهم قال بأنها مستحبة ليست بواجبة. وأما ما يحدث فيه من البدع فعجب عجاب، ولعلنا نبين شيئا من ذلك فيما يستقبل إن شاء الله. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.